باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. سفر حزقيال الاصحاح 24 من اول الايه 15. وكان الي كلام الرب قائلا: يا ابن ادم، ها انا ذا اخذ عنك شهوه عينيك بضربه، فلا تنح ولا تبكي ولا تنزل دموعك. تنهد ساكتا، لا تعمل مناحة على أموات. لف عصابتك عليك واجعل نعليك في رجليك، ولا تغطي شاربيك ولا تأكل من خبز الناس. فكلمت الشعب صباحا، وماتت زوجتي مساء، وفعلت في الغد كما أمرت. فقال لي الشعب: ألا تخبرنا ما لنا وهذه التي أنت صانعها؟ فأجبتهم: قد كان إلي كلام الرب قائلا: كلم بيت إسرائيل هكذا قال السيد الرب: ها أنا ذا منجس مقدسي، فخر عزكم، شهوة أعينكم ولذة نفوسكم، وأبناؤكم وبناتكم الذين خلفتم يسقطون بالسيف، وتفعلون كما فعلت، لا تغطون شواربكم ولا تأكلون من خبز الناس، وتكون عصائبكم على رؤوسكم ونعالكم في أرجلكم، لا تنوحون ولا تبكون وتفنون بأثامكم، تئنون بعضكم على بعض، ويكون حزقيال لكم آية مثل كل ما صنع تصنعون. إذا جاء هذا تعلمون أني أنا السيد الرب. وأنت ابن آدم، أفلا يكون في يوم آخذ عنهم عزهم، سرور فخرهم، شهوة عيونهم ورفعة نفسهم، أبناءهم وبناتهم؟ أن يأتي إليك في ذلك اليوم المنفلت ليسمع أذنيك، في ذلك اليوم ينفتح فمك للمنفلت وتتكلم، ولا تكون من بعد أبكم، وتكون لهم آية فيعلمون أني أنا الرب. مجدا للثالوث القدوس إلهنا، الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر حزقيال. النهاردة بنعمة ربنا نختم الجزء الرابع في السفر، اللي هو زي ما قلنا واخد من الإصحاح 18 لغاية الإصحاح 24. وشفنا القسم ده كله بيسرد فيه خطايا الأمة، سواء كان مملكة الشمال أو مملكة الجنوب. وكنا بدينا المرة اللي فاتت آخر إصحاح في القسم اللي هو الإصحاح 24، وقلنا الإصحاح 24 عبارة عن جزئين. الجزء الأول اللي خدنا المرة اللي فاتت من آية 1 لغاية 14 ادينا له عنوان القدر والنار. الجزء الثاني الختام اللي هو حديث النهاردة من الآية 15 لغاية آخر الإصحاح الآية 27، وهو موت زوجة النبي. يعني نقدر نقول ان حديث المرة اللي فاتت اللي هو الآية 1 لغاية الآية 16 بيمثل فيه كان حزقيال حصار بابل لمدينة أورشليم ونهاية الأم، فشبهها زي إدرة، والإدرة دي فيه تحتها نار، وكل اللي في الإدرة دي اتحرق بالنار، إشارة إلى الضيق وحصار بابل والنهاية بحريق مدينة أورشليم والذهاب للسبي. اليوم دوت بالنسبة لحزقيال هو يوم من الأيام الحزينة في حياة حزقيال، بس الحزن هنا على مستوى قومي، إنه دي حاجة تمس الشعب كله، فالشعب كله في حال حزن. حديث النهاردة بقى حزن جديد لحزقيال، بس حزن على مستوى شخصي مرتبط بحادث شخصي يخص النبي. وفي الوقت نفسه هنشوف إنه الحادث الشخصي دوت أو الحزن اللي هيتسبب فيه للنبي هو بيشير لأمر يخص الأمة كلها. وكأن هنا ربنا بيقول درس مهم للخدام، ان وارد ان الخادم يحتمل احزان في سبيل رسالة يوصلها للناس. يعني هنا على المستوى الحرفي حزقيال هيحتمل حزن وهو موت زوجته بهدف انه في رسالة ربنا عايز يوصلها للناس. يعني أقدر أقول فيها بالنسبة للخدام أن مرات كتير ربنا يسمح أن الخدام يجتازوا ضيقات من نوع معين، ويبقى الهدف من اجتياز الضيقة ديت حاجة لأجل الخدمة، حاجة لأجل نفع المخدومين. ممكن يكون ربنا عايز يدي للخادم خبرة معينة، عايزه يدوق اختبار ما، فيجتاز تجربة معينة، يشوف تعزية في أنواع مختلفة من الضيقات علشان تبقى دي رسالة هو يسند بها الآخرين. زي ما قال معلمنا بولس الرسول إنه التعزية اللي ربنا بيعزينا بيها عزانا في كل ضيقاتنا، كل ضيقة ليها تعزية، واجتزنا ضيقات كتيرة وشفنا أنواع مختلفة من التعزيات حتى نستطيع أن نعزي الذين هم في كل ضيقة بالتعزية اللي بنتعزى نحن بها من الله. مرات كتير مثلا الضيقة اتعزيت أن أنا صليت، فمش بالضرورة الضيقة اتحلت، بس أنا لما صليت اتعزيت. فخبرة، ممكن إنسان بيكتز ضيقة معينة يقول لأبونا أنا صليت والضيقة ما تحلتش، بس أنا اختبرت، فبنقل الخبرة ديت ولو مش بكلام شخصي لكن بنقلها كمبدأ روحي، إنه الصلاة مش بالضرورة أن المشكلة تتحل بشكل حرفي، لكن بتتحل بطريقة غير مباشرة، إن أنا باخد تعزية، إن أنا باخد احتمال. ممكن لما صليت ربنا نور ذهني لأمر ما، والأمر دوت يكون فيه حل للمشكلة، فخبرة تاني. ممكن صليت والضيقة اتحلت خالص، المشكلة رفعت، خبرة من نوع تالت. ممكن صليت ربنا حطلي في الطريق صديق، أخ، سند، معزي، سندني، أواني، الله الذي عز المتضعين عزانا بمجيء تيتوس، فتبقى الضيقة موجودة، زي مثلا داود لما كان ابنه أبشالوم هايج ضده، في الأول الضيقة ما تشالتش، لكن ربنا حط أصدقاء كثيرين. لو نذكر لما كان داود هربان من أورشليم، برزاي الجلعادي والكاهن لما جاله بالأفود و أصدقاء سندوا أيوب في التجربة، داود في التجربة، وهكذا. يبقى إذن مرات كتير ربنا بيسمح للخدام أن يجتازوا نوع معين من الضيقات علشان يختبروا معونة بشكل معين، تعزية بشكل معين، عمل إلهي بشكل معين، عشان يبقى ده لأجل المخدومين. هو ده اللي بيحصل النهاردة مع حزقيال. وزي ما هنشوف بقى، يعني ده كان ده كحدث شخصي يمس حزقيال وهو موت الزوجة، لكنه زي ما هنشوف بقى هو بيحمل معنى رمزي لموت الأمة ومجيء الدينونة. بذلك يكون الحديث بتاع النهاردة اللي هو ختام الإصحاح 24 هو الإعلان الأخير من ربنا عن سبي يهوذا وخراب المدينة. خلاص آخر الإعلانات بالنسبة لحزقيال وبالنسبة لإعلانات الله عموما لإسرائيل. آخر إعلان ربنا هيقدمه للأمة إنه الخراب آتي. يقول في الآية 15 وكان إلي كلام الرب قائلا. إحنا متعودين إنه تملي حزقيال النبوات بتاعته مرتبطة بالزمن بيحدد تاريخ كل نبوة. عايزين نعرف الكلام اللي جاي دوت أو الحادثة اللي جاية دي اللي هي زي ما بنقول موت الزوجة التاريخ بتاعها. كان إلي كلام الرب قائلا إمتى؟ عندنا احتمالين. عندنا تكون اللي هيحصل ده النهاردة يكون حصل في نفس التاريخ بتاع العظة اللي فاتت اللي هي بداية الإصحاح 24 اللي هي القدر والنار. في أول الإصحاح يقول في الآية الأولى في السنة التاسعة في الشهر العاشر في العاشر من الشهر. القصة بتاعت القدر أو المثل بتاع القدر والنار ده كان يوم 10/10 في السنة التاسعة لسبي يهوياكين. وزي ما شفنا المرة اللي فاتت التاريخ ده كان تاريخ بداية حصار مدينة أورشليم. ربنا سبق وأعلن حزقيال بالموعد قبل ما يحصل. وشوفنا لو تفتكروا المرة اللي فاتت ملوك الثاني 25 الآية الأولى، أرميا 39 الآية الأولى، أرميا 52 الآية 4 إن يوم 10/10 في السنة التاسعة لسبي يهوياكين أو لملك صدقية، لأنه يهوياكين ملك 3 أشهر وبعد كده سلم نفسه لنبوخذ نصر ونبوخذ نصر أقام عمه صدقية ملك، فالتاريخين قريبين من بعض فرق 3 أشهر. ففي التاريخ دوت بدأ الحصار لمدينة أورشليم. قد يكون في نفس الوقت دوت جاء الحديث بتاع والحدث بتاع موت زوجته. يبقى في الحالة دي هيكون احتمال ان موت الزوجة في اليوم العاشر في الشهر العاشر في السنة التاسعة لسبي يهوياكين لو الاثنين في نفس الوقت، أو قد يكون بينهم فترة. ده بقى الاحتمال التاني اللي احنا مش هنقدر نحدده. قد تكون حصل الحديث بتاع القدر والنار اليوم العاشر الشهر العاشر في السنة التاسعة، ده تاريخ كان سبق وربنا قاله لحزقيال، وبعد كده جه اليوم ده وحصل فعلا الحصار. ممكن يكون بعديها بشهور ما نعرفش قد ايه. جات الحديث بتاع النهاردة والحدث بتاع النهاردة وهو موت زوجة النبي. فاحنا مش قادرين نحدد تحديدا هي ماتت امتى، لانه لما ربنا قال له زوجتك هتموت تاني يوم ماتت. امتى بقى زي ما بنقول يا اما 10/10 في السنة التاسعة للسبي او بعديها بشهر شهرين ثلاثة مش محدد. وهنشوف انا بقول الكلام ده ليه. وكان إلي كلام الرب قائلا قال له إيه ربنا في الآية 16 يا ابن آدم ها أنا ذا آخذ عنك شهوة عينيك بضربة. هاخد شهوة عينك. إيه شهوة عينه ديت؟ مراته. هنفهم من بيت الحديث انه ما تعملش مناحة ميت و يعني شهوة عينك دي مراتك، هاخد شهوة عينك. يبقى اذا زي ما بقول الرسالة رسالة شخصية للنبي ان ربنا بيقول زوجتك هتموت، وزي ما هنشوف بقى هي بتحمل رسالة للأمة. بس انا عايز اقف يعني عند التعبير اللي ربنا قاله عن زوجة حزقيال، قال له شهوة عينيك. أولا حزقيال من الأنبياء اللي احنا عرفنا أمور كتيرة عن حياتهم الشخصية. في أنبياء ما نعرفش عنهم حاجة خالص، يعني ما فيش، هو مجرد إلي كده طلع أليشع طلع. في أنبياء نعرف تفاصيل قليلة عنه، تفاصيل قليلة ذكرت عن حياتهم. إرميا عرفنا تفاصيل تخص شخص إرميا حياته. أيضا حزقيال من الأنبياء اللي احنا عرفنا أمور كتيرة تخص حياته، لأنه كان هو نفسه آية للشعب. من هذه الأمور موضوع زوجته دوت: يا ابن آدم ها أنا ذا آخذ عنك شهوة عينيك بضربة. بصوا العلاقة اللي ما بين حزقيال وبين زوجته في التعبير دوت: شهوة عينيك. شهوة عينيك الكلمة دي في العبري اتقالت على خزائن ونفائس الهيكل، يعني نقدر نشيل شهوة عينيك ونترجمها الكنز الغالي بتاعك، الحاجة الغالية قوي عندك. أولا بقول لكم نفس الكلمة جت في العبري عن نفائس الهيكل في ثلاث مواضع في الكتاب، نفس النص العبري في أشعياء وفي أرميا وفي أوئيل. فأشعياء 64 الآية 11 يتكلم عن مجيء العدو الأورشليم، هياخدها وكل مشتهياتها. كلمة مشتهياتها دي اللي هنا مترجمة شهوة عينك. مراسي أرميا الإصحاح الأول الآية 10: بسط العدو يده على كل مشتهياتها، بيكلم على مدينة أورشليم والهيكل، نفس الكلمة في العبري. يؤيل 3:5 بيكلم صور، فبيقول لها على اللي هي عملته في إسرائيل: أدخلتم نفائسي الجيدة إلى هياكلكم. أنتوا جيتوا خدتوا النفائس بتاعتي ودخلتوها في الهيكل. كلمة نفائسي في الهيكل بتاعهم، يعني كلمة نفائسي دي هي الكلمة اللي مترجمة هنا شهوة عينيك. تخيلوا يعني ربنا عارف المشاعر اللي في قلب حزقيال تجاه زوجته، فبيوصفها بإيه؟ قال له دي كنزك، دي شهوة عينك، دي الحاجة الغالية قوي عندك، دي أغلى ما تملك. طبعا ما أقصدش تملك، يعني طبعا أن الزوجة مش حاجة في الملكية بالمفهوم المادي، لكن يعني أغلى ما في عينك. تخيلوا نظرة ربنا للعلاقة المحبة. السرائر الرب الآن نظرة ربنا لنظرة حزقيال لزوجته، قال له دي شهوة عينك، دي الكنز بتاعك، دي الحاجة النفيسة قوي اللي عندك، دي أغلى ما ليك. ايه شكل العلاقة الحب الشديدة ديت؟ مثال نموذج، يعني هل فعلا الأزواج فينا، يعني ربنا لما يوصف العلاقة بين زوج وزوجته أو العكس طبعا، شهوة عينيك ولا العين بتشتهي شيء آخر، كنز العين في حتة تانية؟ طبعا هي زي ما بقول بتدل على العلاقة الرائعة اللي ما بين حزقيال وما بين زوجته. آخذ عنك، يعني أنا اللي هاخده، هيحصل لي هتموت. تقول يعني وربنا موتها له؟ لا، وربنا ما بيموتش، الموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس. بس مش معنى أنه إبليس له سلطان الموت أنه بقى سلطان مطلق. كلمتنا سلطان موت يعني مش أنه إبليس هو المتحكم يحيي من يريد ويميت، لا، ده سلطان ربنا. بس الموت ده داخل كعدو بسبب إبليس، لكن معاد الموت وقت الموت ده خاضع لسلطان الله. عشان كده قال المزمور 31: في يدك أجالي، أجل نهايتي، أنت دي في إيدك أنت. فلما بيقول له أخذ عنك، مش ربنا هيموتها؟ لا، احنا لما احنا بنموت ربنا بيموتنا؟ لا، احنا بنموت بسبب الخطية. بس الموضوع ده تحت مظلة ربنا، تحت سلطان ربنا، تحت سماح ربنا. فبقى معاد الموت دوت ايه؟ ده خاضع لسلطان الله. وفي الوقت نفسه ربنا اللي بيقول له اخذ عنك شهوة عينيك، هو اللي قدم ابنه على الصليب من اجلنا. اخذ عنك شهوة عينيك بضربة، كلمة بضربة يعني عايز أقوله أنه زوجتك هتموت موت مفاجئ، ضربة كده تموتها. قد تكون يعني بقى بتعبيرات النهاردة مثلا سكتة دماغية، قد تكون سبحة، يعني موت مفاجئ. يعني في حد يمرض والمرض ده يوصل للموت، لا، مراته هتموت فجأة. آخذ عنك شهوة عينيك بضربة. أنا عايز أقف هنا عند نقطتين. النقطة الأولانية هو أن ربنا بيعلن لحزقيال أن زوجته هتموت. مرات كتير ربنا بيعلن لأتقيائه ميعاد انتقالهم. يعني مثلا سمعنا معلمنا بولس الرسول في تيموثاوس الثانية الإصحاح 4 الآية 6 بيقول لهم أن وقت انحلالي قد حضر. إذا المعدة أنا خلاص هنتقل. في حين أن بولس لما كان في السجن الأول وكان بينتظر المحاكمة زي ما قال في رسالة فيليبي، فبيقول أنا مش عارف، يعني ممكن أموت وممكن أخرج براءة. طب أنت رأيك الشخص يا بولس عايز تعيش ولا عايز تموت؟ قال إني محصور بين الاثنين، لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح ذاك أفضل جدا، ولكن أن أبقى في الجسد ألزم من أجلكم. طيب وبعدين؟ ولكني أعلم أني أبقى وده نافع ليكم. يبقى بولس في السجن الأول كان عارف أنه مش هيموت. طبعا قلنا معاد الموت دوت ده في سلطان الله. وليه في سلطان ربنا؟ لأن ديت أهم نقطة في الحرب ما بين الشيطان وما بين ربنا في شخص ولاده. عايزك تتخيلوا أنه معاد الموت معلن لإنسان أو معلن بشكل ما، يبقى إبليس على علم به. إبليس لو يعرف معاد الموت دي بتبقى رهيبة جدا. ليه؟ لأنه بيكثف الحرب بشكل غير عادي. فده سر أساس النصرة في الحروب، المعاد بتاع المعركة هو ده السر. لذلك بيحتفظ به الله لنفسه، شلون ما يعرفوش والإنسان ما يعرفوش. لكن فعلا مرات ربنا بيعلن لأتقيائه معاد انتقالهم. بقولك آدي بولس معلمنا القديس بطرس يقول لهم إن خلع مسكني قريب كما أعلن لي ربنا يسوع المسيح. أيضا البعض قال كما أعلن لي لأنه زمان على بحر طبرية قال له متى شخت. أوكي، بس متى شخت أبو شخت أنت يعني إمتى الوقت؟ مع الشيخوخة دي واخدة فترة زمنية. هي فيها إشارة ليوحنا 21، بس لا، ربنا أعلم القديس بطرس إنه وقت انحلالي، إنه خلع مسكني قريب. وشفنا فعلا بقى في حياة ناس أتقية، يعني ولكم أحبش أقعد أحكي القصص يعني، لكن يعني شفناه في حياة ناس أتقية فعلا 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 بيحددوا ربنا يعلمه بالمعاد. وفي أم تقية ربنا أعلمها بالمعاد وطلبت إن المعاد يتأجل بعد ما العيال يعيدوا. وفي إنسان تقي يعني كان بيعمل عملا ما في الكنيسة ومرض قارب الموت وكله في المستشفى سمعه استنى رب لما خلص الموضوع الفلاني. إن دل على شيء يدل إن الموت يعني لم تعد له السطوة المرعبة. عدوه طبعا بالتأكيد زي ما قال الكتاب، لكن يعني خلاص ده معاد بيتحدد ما بين ربنا وما بين أولاده. يعني فآخذ عنك شهوة عينيك بضربة، فبيعلن لحزقيال معاد موت زوجته. طب تعالوا بقى يعني نقرب من حزقيال بقى نفسه، ايه مشاعره؟ احنا قلنا ربنا بيقول له زوجتك دي ادها ايه؟ شهوة عينك، كنزك، اغلى حاجة عندك، اثمن ما في حياتك، اخدها منك. ايه مشاعر، ايه واقع الكلام ده؟ اخذ عنك وبضربة، يعني هتموت فجأة. طبعا لما ندرك بقى انه دي مشاعر حزقيال تجاه زوجته، كنزه أغلى حاجة عنده. طبعا الكلمة مقبضة لنفسه يعني. ده من جهة وقع الكلام على ودان حسكيال وهو بيسمع الرسالة دي من ربنا. طب تعالوا نقرب من زوجة حسكيال على قد ما نقدر. طبعا كان نعرفش تفاصيل عنها بس يعني على قد ما هو معلن في الكتاب من جهة هي ومن جهة الحياة شكلها شكل الحياة اللي كان ما بين حسكيال وما بين زوجته من خلال السفر. احنا عرفنا ان حسكيال كان كاهن والكاهن سفر اللاويين حط شروط معينة لزوجة الكاهن في لاويين 21 الآية 7 والآية 13. قال ما تكونش امرأة زانية أو مدنسة لا يأخذ الناس لهارون يعني عموما واحدة زانية وتابت لا ماشي تابت وربنا قابلها واوا بس لا ما يعني ما يتجوزهاش مدنسة ولا يأخذون امرأة مطلقة يعني واحدة ست اتطلقت من حقها تتجوز شريعة موسى لا برضو الكاهن لما يتجوز ما يتجوز واحدة مطلقة يأخذ امرأة عذراء ده شرط يعني. فيبقى بالتأكيد طبعا حسكيال ككاهن ما هو لو هو ما نفس الوصية مش هيمارس عمله ككاهن فبالتأكيد حسكيال كإنسان تقي يعني مش بصيت ربنا فيبقى زوجته إنسانة مقية إنسانة غير مدنسة. الحاجة التانية اللي احنا نقدر يعني نستشفها من او بنحاول نستنتجها يعني او بنحاول نقرب من مرات حسكيال. حسكيال في الوقت دوت عنده 34 سنة ونص. عرفني منين ان سنه 34 سنة ونص؟ قلنا حسكيال كمل سن 30 سنة في بداية الإصحاح الآية الأولى اليوم الخامس في الشهر الرابع في السنة الخامسة للسنة. كان حسكيال عنده 30 سنة يوم 5/4 في السنة الخامسة كان حسكيال عنده 30 سنة. طب احنا النهاردة قلنا اليوم العاشر في الشهر العاشر في السنة التاسعة للسبي يبقى إذا كان عنده 40 سنة والفرق ما بين التاريخين دول 4 سنين ونص يعني النهاردة حسكيال عنده 34 سنة ونص. عادة كان سن الجواز أسوة بأبونا إبراهيم كان بيبقى فيه فرق 10 سنين ماكسيمم يعني. لأن إبراهيم لما وصل سن 100 سنة كانت سارة عندها 90 سنة يبقى هي عمرها دلوقتي كام؟ تقريبا 24 سنة 25 26. أنا بس عايز يعني عشان نحس بحادثة الموت ديت بنت صغيرة بنت بتاعت ربنا حلوة نقية عندها 24 سنة 25 سنة آخذ عنك شهوة عينيك بضربة. طب تعالوا نتخيل بقى الحياة شكلها ايه ما بين حسكيال وما بين زوجته في ضوء اللي أعلن. اولا هذه الزوجة اتجوزت حسكيال كراجل كاهن يعني انا برتبط براجل من بيت هارون فبالتأكيد ده هيبقى كاهن و زي ما هو بينتظر سن 30 سنة عشان يمارس عمله ككاهن بالتأكيد برضو هي يعني بعد 30 سنة زوجي هيبقى كاهن رجل الله. إذا بي لما يوصل سن 30 سنة هو في السبي وهي معاه وتحرمت من الأمل اللي يعني كانت بترجوه يعني كبنت في إسرائيل وزوجة الكاهن يعني بتجوز مع حسكيال الألم والضيق هو متألم لأنه محروم من العمل الكهنوتي وبرضه في المقابل هي برضه شعر بانكسار يعني أمل كنا بنرجوه يعني أنه ده رجل الله. أمر التاني نقدر نحاول نتصور به زوجة حسكيال. ربنا طلب من حسكيال زي ما شفنا في خلال السفر أعمال كتيرة غريبة يعني مثلا مرة بيقول له تاكل أكل معين وتخبزه بطريقة معينة ويدخل البيت ويجهز الطبيخ بالطريقة الخبز يعني كان بالطريقة دي ولو شفته الطريقة اللي كان يسوي بيها إيه ربنا يقول له يصوم فترات معينة، ينام على الجنب اليمين مدة، ينام على الجنب الشمال مدة، معاه في البيت يعني شايف التصرفات بتاعت رجل الله ديت. مرة تاني ربنا يقول له في الليل في العتمة أسقب ثقب في البيت واطلع. تقوم مرة بالليل تلاقي جوزها قاعد يخبط في الحيطان وبيعمل فتحة ويخرج منها بيبوظ البيت يعني، يعمل حفرة في البيت. طبعا البيت زمان كانت بسيطة يعني. مرة تاني يمسك سيف، سيف من السكينة، ويقعد يقطع في شعره زي ما يعني شفنا ازاي حزقيال كان آية لبني إسرائيل أو لبيت إسرائيل عشان يبقى تعبير حزقيال يعني. طبعا هي بتشوف، هي تعلم انه رجل الله. يمكن في الاول استغربت ايه الرجل اللي بيعمله دوت. فيما بعد بقى وضحت رسالة حزقيال، وبالتأكيد هي كانت من المؤمنين برسالة حزقيال انه هو نبي الله. يعني بتشاركه التصرفات دي يعني غريبة ديت، ممكن تكون في اي بيت. ممكن زوجة يعني لما تشوف تصرفها يعني، بلاش مرات أيوب، مرات أيوب لما شافت سلوك معين، سلوك تقوي لزوجها اتريعت عليه، بارك الله وموت. لا مرات حزقيال ما كانتش كده يعني، هي التصرفات غريبة، ويمكن برضو هي هو مش هيروح يقول لها كل حاجة، أنا بص أنا هعمل كذا عشان، لا لما بيعلن للناس هي بتسمع. ما نزلش زوجها من عينها، ما استقلتهوش، ما احتقرتهوش زي مرات أيوب مثلا. بالتأكيد هي امرأة تقية. طيب لما تشوف بقى سخرية الناس بقى، لما كانوا بيشوف حزقيال كانوا بيتريقوا عليه وبيصهروا منه، أما هو يمثل وأمثال بيت العمر الرجل ده كده بيعمل حاجات كده ملاش معنى وبيقول كلام ما يتفهمش، بالتأكيد هو موضع سخرية الناس، موضع تريقته، موضع تنظر. ايه عمل ايه النهاردة صاحبنا، كلام بقى تعرفين الناس يعني. طبعا وهي بتسمع يعني وقع الكلام دوت، حبايبي دقوا من العذراء مع ربنا يسوع له كل المجد. لما يعني لما كان في البيت وقالوا له هو أمك وإخواتك خارجا يطلبونك ايه، ما هي سمع انه الكتب والفارسين بيتأمروا ضده، وهي ام هي بتأمر على ابنها، يعني اتجزعت كأم، فعايزين ينادوه انه يعني ايه مشاعر أمومة يعني، يعني اجتازت معاه الألام. هكذا طبعا مع الفرق يعني بالتأكيد، بس انا بدي مثل يعني، بدي مثل انه مرات حزقيال اجتازت معاه الألام ديت، وفعلا زي ما قال ربنا يسوع من يقبل نبيا باسم نبي فأجر نبي ياخد، انه احتمالها للألام ديت لانها تعلم انه رجل الله، هي بقت شريكة لحزقيال في الاكليل اللي هياخده بالتأكيد، امرأة تقية. ايضا يعني بيت حزقيال زي ما شوفنا في الإصحاحات اللي فاتت، بيت مفتوح لرؤساء الشيوخ، كل شوية يدخلوا جايين وقاعدين قدام حزقيال، وحزقيال يوعظ ويتكلم ويسألوه، وزي ما شوفنا يعني طول الرحلة اللي فاتت يعني البيت طول النهار مفتوح للإيه، للضيوف. طبعا شيء متعب جدا للزوجة، شيء مفيش خصوصية في البيت، مفيش راحة، كل شوية حد بيخبط عايزين رجل الله يعني. أنا بس يعني أنا بحاول أتخيل الجو اللي كانت عايشة فيه هذه المرأة التقية الفاضلة اللي غالية قوي 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 في عينين حزقيال. كنزه، آخذ عنك شهوة عينيك بضربة. طب شوفوا بقى يعني كل الصعوبة ديت غلاوتها عند حزقيال، وامرأة تقية تزداد غلاوة في عينين زوجها بالتأكيد، شركته الألام ورفض الناس وبتتاخد منه. لا وبصوا الأصعب بقى، يا ابن آدم ها أنا ذا آخذ عنك شهوة عينيك بضربة فلا تنح ولا تبكي ولا تنزل دموعك. يا نهار أبيض. ممنوع أنك تزعل. أولا من جهة الدموع معروف أن الدموع تنفيس عن الحزن, يعني الإنسان بيبقى مضغوط قوي, ودي يعني أزرق من ضمن الحاجات السلبية اللي يعني مش عايز أقول بقى دلوقتي بقى مجتمعنا الشرقي للأسف حتى بره, إنك ما تظهرش الضعف ولا حتى قدام نفسك. أتذكر مرة شفت يعني واحد واضح أنه يعني حصل على بطولة ما في الرياضة, أنا ما أعرفش إيه, لكنه كان كبير مقطع كده فيديو صغنون, يعني هو بيلعب رياضة معينة من الرياضات الفردية, يعني لأنه واقف لوحده تقريبا كان ملاكمة ما أعرفش, يعني ما أعرفش الراجل ده إيه الرياضة بتاعته, وفاز بجائزة في اليوم دوت, فبيعملوا معاه لقاء بعد المفاز بالجائزة ديت. فطبيعي بيسألوا انت بتهدي الكاس ده او الميدالية دي لمين, فقال بهديها لصديقي فلان. قال حكى بقى القصة, قال النهاردة الصبح انا قمت الصبح بدري جدا على تليفون بيقول لي ان صديقك ده انتحر. هو بيهدي بقى الجائزة دي لصديقه اللي انتحر وبيدي رسالة بيقول أرجوك يا جماعة لما يعني يكون في حد متضايق, يكون في حد مضغوط, ابكي على صدر صديق ليك لكن ما تقفلش على نفسك. وبيقولها وعينه مغرغرة بالدموع انه ما نتكسفش, ان احنا هو بيقول يعني ان احنا نعلن ضعفنا ونشتكي ضعفنا ونبكي. ليه؟ لانه معروف ان كل ده نوع من التنفيس عن الضيق. للأسف بقى بقول لكم يعني لا عيب انه خسر لو راجل, يعني عيب مش دي مشاعر طبيعية ربنا حاططها فينا, وربنا بيسمح انه الدموع دي تبقى نوع من التنفيس عن الضيق الداخلي. لا يجي ربنا بيقول لا ما تبكيش فانت مضغوط وتسقط. نمرة اتنين الدموع بتبقى إعلان إكرام للمنتقل, يعني احنا بنقول ربنا يسوع كان بيحب العازر. ليه؟ لأنه على قبر العازر بكى يسوع في اليوناني وفي القبطي أدمعت عينه, يعني ما بكاش عينه دمعت, يعني ده التعبير يعني بالضبط بالنسبة لربنا يسوع. فالناس أول ما شافت قالوا إيه؟ انظروا كم كان يحبه. ألم يقدر هذا الذي فتح عينين المولود ألم أن يجعل هذا أيضا لا يموت؟ لما شافوا المحبة اللي في قلب المسيح عرفوها منين؟ من العينين اللي دمعت. فدي تعبير عن المحبة للشخص المنتقل. طب الناس لما تشوفك ما بتعيطش؟ يعني نوع من الإكرام للمنتقل لما فعلا يكون حد يعني فعلا بيحبه, فبتبقى دموع الصدقة ديت فعلا ده نوع من الإكرام. يعني بصوا يعني كان محبوب ازاي, يعني بدليل انه يعني بيبكم من القلب عليه مش تمثيل. يعني انا مرات يعني الحكاية دي بيدخل فيها التمثيل مش بدين, يعني بس مشاهدات الحياة. يعني لا ممنوع انت بقى لم تتعبر عن حزنك ولا تظهر للناس, الناس هيقولوا ده لما صدق يعني خلص منها. يعني فلا تنح ولا تبكي ولا تنزل دموعك. طلبة يعني صعبة في الحقيقة ربنا بيطلبها من حسقية للنبي, ودي مش أول مرة ربنا يعني تبقى له طلبات خاصة بالحياة الزوجية أو بالعلاقة بين الزوجين ما بين الأنبياء وما بين زوجتهم. والهدف إن ربنا عايز يوصل رسالة, بس واقع دوت على النبي. أديكوا أمثلة ثلاث أنبياء ذكروا في الكتاب. أشعياء, أشعياء 8 الإصحاح 3 ربنا قال له هتجيب ولد واداله الاسم بتاعه. يقول في أشعياء 8 الآية 3 فاقتربت إلى النبية زوجته فحبلت وولدت ابنا زي ما ربنا قال. فربنا قال له تسمي الولد ماهير شلال حاش بس، مهير شلال حاش بس. ايه معناه بالعبري؟ يعني الناس اليهود لما يسمعوا يسرع الى النهب والسرقه. تخيلوا يعني ماشي يقرب من النبيه يخلف منها اوكي، بس يسمي ابنه مهير شلال حاش بز، يعني العال يعني الحرامي اللي بيسرق اللي بيجري على النهب ده اسم ابنه. طبعا وربنا عايز يقول انه ده اللي هيحصل للشعب، انه هيدخلوا الاعداء ويسرعوا للنهب وسرقه كنوز ونفائس الامه، فعملها له في شكل ابنه. كل ما ينادوا الولد في المدرسه يعني ربنا عايز يقول له انه يقول للناس ان دي رساله، بس الولد اسم يعني اسم صعب، يعني اسم الناس ممكن تسخر منه، ممكن ضيقة بيكتزها نبي الله إشعياء ما نقدرش ننكر. إرمية، طب يعني إرمية كانت أسهل شوية. ربنا في الإصحاح 16 الآية 3: لا تتخذ لنفسك امرأة ولا يكن لك بنون ولا بنات في هذا الموت. إرمية ما تتجوز. طب يمكن دي أرحم يعني. طبعا ليس الجميع يقبلون، لكن يعني قصدي برضو أهو ربنا تدخل بشكل ما عشان يوصل رسالة معينة للشعب من خلال النبي وعلاقته بزوجته. ما تاخدش امرأة ليه؟ لأنه خلاص هنخين على ضيقة، ما 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 اللي متجوز كأنه مش متجوز، وفي الضيقة أسهل أنك تجري ببطولك من غير ما تشد وراك زوجة وولاد. ولما تيجي الضيقات يعني أنا ممكن أنا أحتملها، بس أنا لما بلاقي زوجتي المتألمة ومش قادر أرفع عنها الضيقة بسبب يعني السبي والأمور دي بتزود ألامي، أشوفها في ولادي وأنا مش قادر أساعدهم، فيمكن لو أنا بطولي ها يا عم أنا ممكن أستحمل. أو حتى يعني عايز ربنا يبين للأمة شدة الضيق، أنه ياريت الإنسان ما يكونش متجوز وعنده ولاد، لأنه حيشوف زوجته وحيشوف ولاده ألام غير الألام اللي هو حيشوفه. فالرسالة برضو ربنا بيوصلها عن طريق النبي: جوز ما يتجوزش، خلف ما يخلفش. ليه؟ لأن هما رسالة للشعب. الأصعب بقى من الاثنين دول هوشع. هوشع على صح الأول آية 3: خذ لنفسك امرأة زانية. روح جوز واحد ست زانية. يعني ايه وقعها دي؟ واحد متجوز ست عارفة ان هي زانية وهو متجوزها بتزني، وده نبي وده راجل يعني كإنسان بغض النظر، ما هي ده ايه الحاجة الصعبة دي؟ ربنا عايز يقول له ان علاقتي بالشعب زي علاقة عريس بعروسه. شوف العريس لما يعرف ان عروسته زانية يحسه بقى بمشاعر ربنا لما بيشوف شعبه بيتركه وبيعبد أصنام. قال له انت حسكيال تبقاية يا هوشع تبقاية ليه، بس مرار ألم تجربة ضيق بيكتزها نبي الله في سبيل انه يوصل رسالة للأمة. هنا برضو نفس القصة بالنسبة لحسكيال: آخذ عنك شهوة عينيك بضربة فلا تنح ولا تبكي ولا تنزل دموعك. طب إيه الرسالة؟ قبل ما أقول إيه الرسالة يبقى استنتجنا من كل اللي فات إنه زي ما إحنا شايفين تملي الزواج بيبقى الأجر رسالة من الله. يعني إيه مفهوم الزواج بقى فكرة ربنا؟ طبعا هنا رسالة الخادم ده بيوصل رسالة للأمة، بس في النهاية يبقى ربنا استخدم العلاقة ما بين الزوجين لأجل إتمام رسالة. يبقى في فكر الله لكل المؤمنين بقى ايه الجواز؟ انا عايز اتجوز عشان ارتاح، انا عايز اتجوز عشان دي سنة الحياة، انا عايز اتجوز عشان الناس، انا عايز اتجوز عشان شبيه. لا لا لا، كل الكلام ده غلط. الاساس الصح للجواز انه الرجل هيتجوز نسأله انت ايه رسالتك؟ ده المفروض لو احنا عايزين يعني فكرة الجواز تمشي بحسب فكرة الله، انت ايه رسالتك؟ انت لو تعرف رسالتك، لو انت مش عارف رسالتك يبقى انت غير مؤهل للجواز. ألف بي كده يعني قبل بقى ما ندخل جوه الموضوع. طيب لما باجي بقى بختار زوجة، بختار الزوجة اللي تتمم معايا هذه الرسالة. بس ادي الجواز الناجح. ربنا لما خلق آدم ليس جيئة، طبعا إدى الأدم التكليف نعمل إنسان يتسلطون، دي الرسالة بتاعته. طب ربنا شاف إنه آدم مش هيعرف يعمل الرسالة دي لوحده، فقال إيه؟ ليس جيد أن يكون أصنع له معين. يعمل المعين ده يساعد آدم في تحقيق الرسالة. يبقى أساسيات الزواج الزوج عارف أنه له رسالة وعارفها إيه، فبناء على الرسالة دي أنا بختار الزوجة. أدي يعني ده فكرة الله. زي ما بقولك بقى لو أنا مش عارف رسالتي طبعا أنت بتختار بناء عليه، يعني هل ده لما بكون بعارف الرسالة هل الزوجة دي هتساعدني في إتمام الرسالة اللي أنا عايش من أجلها؟ أنا مش رسالة يعني إيه، أنا عايز عشان ولاد وولاد يبقوا بتوع ربنا، طب أنا عايش بتاع ربنا يعني هذا يعني إيه رسالة أنا أوريدي سالك فيها وعايز حد يكمل معايا الرسالة يساعدني في إتمام الرسالة. يعني ما برضو يعني إيه سهل الواحد يعني أنا عايز بيتي وبيت مسيحي، عايز زوجة بتاعت ربنا، طب وإنت عايش حياة مسيحية وإنت بتاع ربنا، يعني حياة أنا سالكها وبدور على زوجة أو على إنسانة بقى تشاركني في إتمام الرسالة. ده مفهوم ربنا يعني. طيب إيه نرجع بقى إيه الرسالة؟ أخذ عنك شهوة عينيك بضربة فلا تنوح ولا تبكي ولا تنزل دموعك. إنه ربنا بيتكلم عن اللي هيحصل للأمة من خلال علاقة حسكيال بزوجته. شهوة عينك مراتك، شفنا في مواضع كتيرة ربنا بيشبه نفسه بعريس مش بالمفهوم المادي، عريس يعني النفس البشرية في طاعته في خضوع له، فبقت العلاقة النبي بزوجته بصورة لعلاقة ربنا بشعبه. طيب أنا هاخد زوجتك الشعب ده بضربة، يعني الله جاد في إنزال القصاص على الأمة، هذه الرسالة ربنا عايز يوصلها له. فلا تنح ولا تبكي ولا تنزل دموعك، من جهة ربنا دول شعبك، لما هتسمح أن ينزلوا تحت التأديب، وتأديب زي ما احنا شايفين بقى وعرفنا مدينة بتتحرق والشعب بيروح للسبي ومزلة بابل، كأني ربنا كأنه لا تنح لا تبكي لا تنزل دموعك، يبدو الله كأنه غير مبالي بالشعب، يعني التأديب حكمله كأني هنشوف دلوقتي كأن أنا مش زعلان، فما تحاولوش بقى خلاص، يعني ده وقت قصاص وحقتص منكو، وحيبدو هنا الله كأنه لا يبالي. حسكيال هي تموت وانت ما تعيطش، يعني كأنه ايه كأن الموضوع ما يهموش. هذا بيدي النبي بيقدم صورة لله قدام الشعب، فالله ماض في القصاص منهم وكأنه غير مبالي بصرخاتهم. لا شوفنا بقى طبعا يعني انت ما تاخدش الحته دي وتطلع لي بره الحدوته كلها، ما هي دي بقى بعد ما شفنا الله استنفذ كل الطرق وعلى مدار سنين واطال اناته بشكل، يعني ما ناخدش دي ونجري بيه، ما هي دي بعد ما تعبتي ولم تطهري ولن تطهري زي ما شفنا حديث المره اللي فاتت. طيب من جهه الناس ما هنشوف دلوقتي يقول لهم زي ما انا عملت انتوا هتعملوا. طب يعني ايه الناس لا تنح ولا تبكي ولا تنزل دموعها؟ انا عايز يقول انه لما حصل كده مفيش حتى قلبه اتحرك بالتوبه ونتى رب احنا غلطنا، حقك احنا يا رب نستاهل، قال له ما حدش بيبكي من جهه التوبه، او من جهه توالي النكبات على الشعب ما حدش هيعيط. عارفين اول ما تيجي الضيقه الواحد ايه يتهز، لما تتوالى بقى ضيقه ورا طب ده الواحد تبلت خلاص. ديكو مثل بحادث اليوم وهو الكورونا. لو تفتكروا من 3 سنين او 3 وشويه اول ما بدات تظهر الكورونا ديت، يعني انا افتكر مره كانت في جنازه فبيقول له ايه، قال له إيه ماتت، قال له خير، قال له لا الحمد لله مش كورونا. الحمد لله مش كورونا، يعني ماتت بس مش كورونا. وكان الرعب بقى ايه والاحتراسات ومش عارف ايه. لما بقى الحكايه ايه دخلت بقى شهر واتنين وسنه واتنين، النهارده في كورونا، كورونا ما خلصتش. الناس يعني خلاص خدت الموضوع ايه، لسه اول امبارح الصين بترصد 2000 حالة كورونا في اليوم. هي الكورونا إياها، ما فيش حاجة تغيرت. هي طبعا الفيروس بيتطور وكلام زي ده، بس هو الكورونا. طب هي موجودة النهاردة؟ أيوة موجودة النهاردة. مين قال إن الكورونا خلصت؟ بس إيه، خلص بقى. يعني أنا بدي مثل إزاي بقى من توالي الضيق القلب، خلاص زي كورونا مش كورونا، نعمل إيه يعني؟ هو بقى النهاردة كل اللي عنده كورونا بيقول عليها برد، ها مش برد. حتى النهاردة بياخد برد، كله بياخد كورونا. إيه بس زي ما بقول لكم يعني، ادي القصد من ايه، لا تنوح ولا تبكي ولا تنزل دموعك، ان الناس من كتر بقى ايه باب الدخله خبط ورا خبط خلاص بقى اتبلدوا. طب السؤال بقى، هل فعلا دي حقيقه مشاعر الله انه لا ينوح؟ طبعا ربنا مش بينوح يعني، بس قصدي التعبيرات اللي تعبر عن الحزن، ولا تبكي ولا تنزل دموعك، يعني هو ربنا فعلا كان يعني له كل المجد، متبلد مجد اسمه يعني من جهة شعبه في الحقيقة. لا بصوا لقى 27 قال له ايه، 17 قال له تنهد ساكتا، بيتنهد يعني زعلان. ايه طبعا ده بالنسبة لحزقيال، لكن ما قلنا ده بيمثل بقى صورة ربنا في التأديب، يبدو كأن الله لا يبالي، بس في الحقيقة ربنا من جوه حزين. بس نمرة واحد، قداسته تقتضي هذا. نمرة اتنين، ابوته مرات كتير بترى ان لابد من التأديب، ويبقى العيل بيرفص مثلا، لكن الاب بيقولك لا خليه يتعامل. فيبدو ان هو لا تنوح لا تبكي لا تنزل دموعك، لكن في الحقيقة هو من جوه ايه، بيعتصر ألم، بس ألم لأجل خلاص النفس. تنهد ساكتا لحزقيال، لا تعمل مناحة على أموات. المناحة علامة يعني إن الشخص غالي، إنه فيه خسارة رهيبة، فمن هنا بتيجي المناحة. يعني عارفين المناحة؟ يجيب واحدة كده يعني ايه تسخن الجنازة، بس هو فعلا دي بتبقى مشاعر البعض، بس يعني ايه بتتعمل بقى شغل يعني. مناح ليه؟ اللي احنا فقدناه ده شخص عزيز قوي، شخص غالي قوي، خسارة رهيبة اللي احنا خسرناها، فبنعمل مناح. قالوا لا ما تعملش مناح. ليه؟ ما يستهلوش. ودي شفناها في سفر أرميا الإصحاح 22 الآية 8 و18، لما مات يهو أحاز الملك، الرجل شرير، ربنا بيقول إيه؟ لا تبكوه، لا تبكوا ميتا ولا تندبوه. وعلى يهوذا يهو أحاز متأسف، لا يندبوه قائلين آهن يا أخي أو آهن يا أختي، ولا يندبوه قائلين آهن يا سيد آه يا جلاله، جلالة الملك يعني. ما حدش عايط عليه. ليه؟ اصله ما يستاهلش. في تائي لا تندبوا، لانه ده رايح السماء، بس بقى في تائي بقى، في شرير بقى لا تندبوا في الجهه المقابله. ليه؟ اصله ما يستاهلش، ما يستاهلش نتعمل له مناحه. فده القصد يعني، لا تعمل مناحه على متعني، يعني كانك ما لم تفقد شيء عزيز رغم ان يا شهوه تعينه. لف عصابتك عليك، العصابة يعني يلف عمة كده حوالين رأسه، لفها. ليه لفها؟ لأنه في الحزن بيكشف رأسه، لأن العمامة دي بتعتبر نوع من التزين، وبتعتبر يعني نوع من الفرح. يعني العريس يلبسه عمامة، الملك يحطه تاج كأنه عمامة، ليه زي العمة اللي يعني نشوف الناس الصعيدة يعني بيحطوه على رأسهم، دي عمامة علامة التزين. يعني بيقول له لف عصابة على رأسك، يعني كأنك في فرح، يعني انت حاطط كليل على رأسك، المفروض في الحزن تكشف رأسك. لذلك من ضمن الأسباب في التناول، الست تغطي رأسها، لأن الرأس الشعر مجده، فتغطي رأسها يعني بتغطي مجدها في محضر الله. ما دام ربنا هنفتخر بمجد، ده اللي لابسين أكاليل طرحوها عند قدميه مستحق أنت تأخذ المجد والكرامة. طب ده بالنسبة للمرأة. طب بالنسبة للرجل، قال له ما يغطيش رأسه. ليه؟ ما هو لما بيغطي رأسه لابس عمامة، العمامة يعني تاج، يعني في حال زهو. زهو فين يا عم قدام ربنا؟ تجل قدام ربنا. لا ده انت لما تدخل تتناول يا راجل تكشف راسك، فاش حد يتناوله ومغطي راسه. تقول لي الكاهن، الكاهن ده خضوع، الكاهن بيلبس الطيلسانة ده تاج، لان كل اللي في الهيكل، كل اللي في هيكل الله، كل اللي في السماء ربنا لابسين تيجان. لكن احنا بنتكلم على المؤمنين، لا ما ينفعش بقى حد يتناول ومغطي راسه من الرجال، ولا حتى باريه، ولا حتى اي حاجة. ليه؟ علامة الحزن. احنا داخلين في محضر الله، مش بس خلعين تجانا، احنا داخلين في انكسار، في حزن، فمش حاطط التاج على راسي. قال له لا، انت حط ايه؟ عصابة على راسك، البس تاج. يعني كلها عكس مظاهر الحزن، لف عصابتك عليك. ايه تاني؟ اجعل نعليك في رجليك، خليك لابس الحذاء بتاعك. يعني ايه؟ اولا الحافي يخلع حذائه، يمشي حافي، علامة الحزن. عشان كده داود مثلا لما هرب قدام أبشالوم خرج حافي القدمين، مكشوف الرأس، ده يؤكد نفس المعنى. حافي ليه؟ حزين. وبرضه ده من الأسباب، احنا ليه بنخلع النعال؟ ده الموضع مقدس. طب ما انا واقف اهو هنا مثلا بصحن الكنيسة وبتناول، بلبس الجلشوز. لا، خلع النعلين ده علامة الحزن، ماشي حافي، فأنا بتقدم لله في المناولة. طيب هنا بقى بيقول له اجعلنا عليك في رجليك، يعني مفيش حزن. اجعلنا عليك في رجليك يعني واحد مستعد ان يخرج. يعني ايه مستعد ان يخرج؟ انا مش قاعد في البيت ياخد عزة، لا انا مش هناخد عزة حد، احنا ماشيين خارجين ورانا شغل. فبقول لكم بيلغي ربنا كل مظاهر الحزن. ولا تغطي شاربيك. الرجالة لما تعيط يعني فتلاقيه بيحط ايده على بقه كده، يعني ما يعني طبيعه الرجاله كده يعني. فهو ايه بيداري يعني انينه، بيداري دموعه. فتتملي تلاحظوا المنظر ده، لو اي راجل يبكي تلاقيه يحط ايده على بقه لا اراديا يعني، فهي ما تغطيش. لا انت بقى ايه اعمل لهم كده يعني، انت مش بتعيط ولا حاجه، انت ما فيش اي مشكله عندك في موت زوجتك. لا تغطي، كلها عكس ما يجب ان يعمل في الميت. لا انت اعمل العكس، لا تغطي شاربيك ولا تاكل من خبز الناس. لما واحد بيكون عنده ميت فاحنا زعلانين، وبنشوف الحاجات دي عندنا لغايه النهارده يعني، او مبقتش قوي يعني، بس يعني ده انا افتكر شفتها في بيت بابا وشفت جدي وتتي كده يعني. في ميت ما نطبخش، هي زعلانين. طب الاكل ازاي؟ الناس بقى يجوا يعزوا يجيبوا معهم اكل. شفت الحاجات ديت يعني؟ ليه؟ اصل احنا ما بنطبخش عشان عندنا ميت، فالناس يجيبوا اكل ويحطوا بقى الاكل، وكل اللي جايين يعزوا بما في اهل الميت ياكلوا من الاكل اللي بيتعامل دوت او اللي الناس جايباه يعني. هو بيقول له لا تاكل من خبز الناس، يعني الناس يجيبوا، لا احنا طبخين عندنا اكل، ليه؟ احنا مش احنا بنطبخ يعني، فاهمين يعني ايه؟ احنا بزعلانين، احنا الحياه ماشيه بالشكل الطبيعي. يعني زي ما بقول لكم كل علامات الحزن ممنوعه. يبدو حسقيال في موت زوجته كانه لا يبالي، كانه لا يهتم، كان الموضوع مش ذو قيمه، كان ما فيش حاجه حصلت. بقول لكم ايه الرساله؟ نمره واحد بالنسبه لله، يعني يبدو ربنا يبدو كانه لا يبالي. شعب بيصرخ بس كان ربنا ما صرخه، عن رأي ما قيل مع الفارق يعني. هو في سفر أيوب الإصحاح 39 اتقال على النعامة إنها مش حكيمة، فأدى المثل تقص على أولادها كأنها ليست لها. النعامة من غباوتها لما تبيض البيض تدفنه في الرمل، وفاكرة كده إن هي بتخبيه عن عينين الأعداء يعني. في الحقيقة هي لما بتخبيه الحيوانات تعدي تدوس عليه تكسره، بس هي غبية. الله قد أنساها الحكمة، فبيديها كان أيوب أو الأدق يعني أليه على قدرة الله المتنوعة في خلقة الحيوانات وزي كل واحد مختلف عن الآخر. فقال عن النعامة كده تقصوا على أولادها كأنهم مش عيالها، طبعا هي لأن هي غبية ربنا أنساها الحكمة. هنا الله كلي الحكمة يبدو كأنه بيقصوا على أولاده كأنهم مش ولاده، لأنه لازم يتأدبوا. وبالمناسبة بقى يعني التعليم الغلط اللي بيتقال بط النعامة اللي بتتحط في الهيكل، يقول لك أصل إيه يعني ربنا عايز يقول إن أنا زي النعامة أفضل بصة، مش عارف جابوا الكلام ده منين، أنا ما أعرفش، مش عارف ما النعامة تفضل بصة للبيض لغاية ما يفقس، وما الكلام ده غلط. ده احنا حطينا عشان ابتدى إنه لو اللي حواليك عملوا زي النعامة وحطينك في الأرض فاكرين إن هم بيحموك وهم بيدوسوا عليك، أنا عيني عليك. العكس بقى يعني العكس، إن فيما الحمامة بتنسى أولادها وبتعرضهم للموت بغباوة، لا أنا ربنا عيني عليك وأنا معتني بيك وأنا ما بترككش. يعني عكس بقى ما الناس بتعلم يعني إنه الحمامة تفضل بصة للبيض لغاية ما يفقس، مش الكلام دوت. تقصوا على أولادها، فقصدي بقى بقولها إن هي يعني إيه بقى مشاعر ربنا، يبدو إنه بيقصوا طبعا، غير بقى فكرة الحمامة، الحمامة فعلا النعامة غبية يعني، بس هنا أنا باخدها كمثل إن الله يقصوا على أولاده كأنهم لا يعنوا وكأنه لا يبالي، لكن في الحقيقة هو متألم بس ده نافع ليهم. ده الدرس اللي ربنا عايز يوصله. تناهت ساكتا لا تعمل مناحة على أموات، لف عصابتك عليك، اجعل نعليك في رجليك، ولا تغطي شاربك، ولا تأكل من خبز الناس. طيب سمع حسكيا للرسالة، ربنا قال له مرتك هتموت، ولما مرتك تموت ما تظهرش أي مظاهر للحزن. طيب لا 18، فكلمت الشعب صباحا، أم تاني يوم يخدم زي ما هو متعود يخدم الناس، وماتت زوجتي مساء. أنا برضو وقفت هنا عند حسكيالة حبيبي، لأنه في الحقيقة يعني واحد سمع من ربنا رسالة إن زوجتك هتموت وما تبكيش عليها، راح قايم تاني يوم متجاوز أحزانه ومتجاوز ضيقاته ومتجاوز ظروفه وراح يعمل الخدمة. يعني ازاي قدر يخرج؟ يعني انت بتقول لي هتموت ومعيطش عليها، خلاص سيبني اقعد اكتئب بقى لغايه ما تموت. ما يعني ما انت ما كنتش قلت لي انا كنت افاجئ بموتها كان ارحم، يعني انا بتصور. لكن ده يخرج تاني يوم بيأدي عمله الكرازي او الخدمه بتاعته او العمل النبوي كان ما فيش حاجه. يعني اصلنا حبايبي درس قوي للخدام. يعني تيجي ايه بقى دي قدام؟ يعني سامحونا حبيبي، يعني التفاهات، ايه فلان اصله كنت تعبان، اصله كنت بامتحن، مع احترام يعني للكل، اصله مش عارف عندنا ظروف، عندنا ميت، عندنا مرض. يا عم ده الراجل ربنا بيقول له مراتك هتموت، ودينا شفنا مش اي زوجه يعني، وده اللي قصدت ان انا استرسل انه يعني ما هو ممكن في واحد تقول له مراتك هتموت امتى انا باخدها في الفرن يعني. لكن أنا قصدت أوصف قد إيه دي غالية عنده، قد إيه إنسانة تقية، وقد إيه مشاركة حسقيال، وقد إيه هي غالية قوي عند حسقيال، وقادر تاني يوم يقوم يمارس عمله. يعني قد كده إنكار للذات، قد كده إدراك بعظم الخدمة اللي بيعملها، شيء رائع طبعا. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، قولوا لي لما سمع الرسالة دي من ربنا وينظر لزوجته بعديها، يعني أنا ما يعني ده لو بس الله يعيط، يعني هتموت خلاص ربنا قال لي، يعني ازاي كان قادر ينظر ليها؟ يعني يبص في عينيها ازاي؟ وممنوع ان يقول لها، ربنا ما قالوش قول، خلاص يبقى ما يقولش. افتكرت ابونا ابراهيم في تكوين 22 اللي ربنا قال له ابراهيم خد ابنك وحيدك الذي تحب نفسه اسحاق، نفسك إسحاق، وقدمه على جبل المريه. يقولك فبكر إبراهيم صباحا. لذيذة بقى احنا في الاسم، يعني معرفش مين اللي كتبها طبعا اسم إسحاق، يعني ولم يخبر صار، لم يخبر صار، طبعا صار لك أمها ممكن تعطله بتاع مش عارف ايه، لكن بصوا ربنا قال له ما تقولش خلاص، قال من غير ما له وخد إسحاق ورايح يقدمه. يعني بصوا قد ايه الرجال الله دول، يعني ربنا من احب ابانا وامنا وابنه وابنتنا، امثله هي يا حبايبي. نمرة اتنين، انا لما ربنا يقول لي ان هي هتموت، طب سيبني اقعد معاها اليوم دوت، يعني خلاص ما تهدي هتموت خليني اقعد معاها. إيه لا، ده طلع تاني يوم يروح الخدمة بتاعته. حبيبي انا بخاف وانا بقول الكلام ده، لان تجربة مش 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 سهلة خالص. فكلمت الشعب صباحا، قلنا تجاوز مشكلته الخاصة، يعني ازاي كان بينظر ليها، ازاي انه مش قادر يقول لها على ربنا ما قالوش قول، فمش مش بيقول لها ازاي، يعني زي ما بقول لكم، يعني انه 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 يشتهي من قلبه ان ده اخر يوم تباعد معاها لغايه ما تنتقل. احساس اخر حبيبي برضو، يمكن الواحد يعني عارف لما ايه يبقى في حد مريض في البيت مرض يقارب الموت، بتبقى فيه كده ايه يعني ايه غيمة حزن كده ليها شكل معين، يعني اللي اجتاز الحاجة دي بيعرف، ما انا عارفش اشرحها، بس يعني تحس كده ايه لما يكون واحد بينزع الموت، تحس فيه جو كده في البيت، يعني بيبقى صعب قوي، يعني 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 لو مات هنرتاح يعني، لكن يفضل الجو بتاع الايه الموت كده مظلل مقبضة قوي، يعني عايز كده تخيلوا بقى كل المشاعر ديت اللي بيكتزع حزقيال. فكلمت الشعب صباحا وماتت زوجتي مساء، وكان يبقى فيها معنى رمزي، يعني كلمت الشعب صباحا في الصبح في النور، يا جماعة توبوا، يا جماعة ارجعوا لربنا، للأسف الشعب في مساء فلذلك مات. الشعب ما تبش موت بعيد عن ربنا، فجاء التأديب يعني كحاجة رمزية، يعني الرسالة اللي بيوصلها. ما كان ممكن كلمت الشعب بالليل ماتت الصبح، لا يعني برضو ايه في 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 إشارة رمزية ان انا كلمت الشعب صباحا، كانت لسه في فرصة للتوبة، لسه في فرصة للرجوع لله، ما سمعوش، فماتت الزوجة مساء في الظلمة، يعني بعيد عن ربنا في الخطية. فكلمت الشعب صباحا وماتت زوجتي مساء، وفعلت في الغد كما أمرت. قمت تاني يوم وربنا قال له، وطلع الصبح في خدمته، بالليل مراته ماتت، صحي تاني يوم نفذ كلام ربنا، هي يعني هي ميتة في البيت، هو صحي بقى تاني يوم زي ما قلنا، لا بيبكي ولا مناح ولا ولابس العمامة ولابس الجزمة. فعلت في الغد كما أمرت، وبدأ الخبر ينتشر، زوجة النبي، احنا في السبي وده نبي الله، طبعا الخبر ايه، مرات حسكال ماتت، مرات حسكال ماتت، مرات حسكال ماتت، والناس راحوا له بقى البيت، يعني مراته ماتت، اذا بحسكال ايه كأنه لا يبالي، راحين لقوا لابس العمامة، وزي ما شفنا بقى المشهد اللي احنا وصفنا دوت. فالناس اتعجبت، في 19 فقال لي الشعب ألا تخبرنا، في حاجة مش طبيعية، الحدث جلل، طب انت ايه رد الفعل دوت، في حاجة انت عايز تقول حاجة، احنا متعودين ان انت تمد اللي بتعمله دي رسالة لينا، فاللي انت بتعمله ده مش طبيعي، واحنا مدركين كم الخسارة اللي انت بتمر بيها، ايه الا مبالاة اللي انت بتظهرها دي، عايز تقول لنا ايه. فقال لي الشعب ألا تخبرنا، وهذه التي انت صنعها من نحن ومال المال، يعني الحكاية دي أكيد أنت في حاجة لينا، نحن قول لنا إيه عايز تقول لنا، إيه الناس فاهمين حسكيال. فقال لي الشعب ألا تخبرنا ما لنا وهذه التي أنت صنعها، إيه الرسالة اللي أنت عايز توصلها لنا. رد عليهم في الآية 20 فأجبتهم قد كان إلي كلام الرب قائلا، قال لهم بقى إن أنا ربنا سبق وقال لي إنها هتموت، وقال لي لما تموت تعمل كيت وكيت وكيت وكيت. طيب إيه اللي يخصنا إحنا بقى في الموضوع، ربنا عايز يقول لنا إيه؟ قال لهم في الآية 21 ربنا قال لي كلم بيت إسرائيل هكذا قال السيد رب. هتبتدي بقى حزقيال يشرح ليهم العلاقة اللي ربنا عايز يفهمها لهم ما بين إن زوجته ماتت، وما بين ان في خراب لأورشليم وللهيكل، ايه الربط اللي ما بينهم، ايه الرسالة اللي انا عايز اوصلها لكم، انا زوجتي ماتت ما عيطش، طب انا عايز اقول لكم ايه ربنا بقى. نمرة واحد، هكذا قال السيد الرب، زي ما ربنا انذرني قبل ما زوجتي تموت انتوا ربنا اداكوا انذارات كثيرة على يد انبياء كثيرين ان في خراب اتي، انتوا ما تبتوش. ده اول ربط. الربط التاني، ها انا ذا منجس مقدسي فخر عزكم شهوة اعينكم. الهيكل ده بالنسبة لكم ايه؟ شهوة عينكم، زي ما انا زوجتي شهوة عيني الكنز الغالي بتاعي هي ماتت. أو ربنا بيقول أنا حنجس، يعني حسمح أن الأمم يدخلوا ويهدوا الهيكل ويدنسوه اللي هو غالي في عينيكم، بتعبير إيه؟ عزكم شهوة أعينكم. بس أنا عايز يعني قبل ما لغاية هنا، يعني طب ما يبقى الهيكل غالي علينا، ثم مراتك غالي عليك، قال لهم بس خدوا بالكم المقدس بتاعي دوت الهيكل أنتوا دنستوه، حطيتوا فيه أصنام. الموضوع بس بالنسبة لكم نوع من الايه؟ الافتخار. هنا بقى ده الفرق، يعني بالنسبة لحسكيال زوجته دي كانت غالية عليه فعلا، بس يعني تعبير شهوة عيونكم، قال لهم انتوا الهيكل بالنسبة لكم ايه؟ عز. احنا عندنا هيكل ربنا، احنا عندنا الهيكل ربنا. فهم واخدين الموضوع مش تقوى مش امتياز روحي، واخدينه كنوع من الافتخار، التباهي، العجرفة. انت تفرح ان انا عندي هيكل ربنا لما كنا انا بتقي ربنا وبعبده؟ لا، احنا بنعبد اصنام في الهيكل، بس احنا بنفتخر قدام الامم ان احنا ايه؟ احنا عندنا الهيكل بتاع ربنا. وصار فعلا في وجدان اسرائيل التباهي بالهيكل بغض النظر عن السلوك بتاعه. لذلك شفنا التلامذة لما ربنا يسوع بيقول لهم آخر يوم في التعليم في الهيكل كان يوم الثلاث، ختم ربنا يسوع التعليم قال لهم هوذا بيتكم يترك لكم خرابا. طبعا التلامذة سمعوا اتخضوا من الكلام، فخرجوا خارج الهيكل. طبعا عشان نطلع من الهيكل فبنعدي على جبل الزيتون، فعلى قمة جبل الزيتون بقى يبان الهيكل، فبيقولوا له ايه؟ انظر ما هذه الحجارة وهذه الأبنية، بص الجمال، ما هو ده فخرنا، ده اعتزازنا، ازاي انت بتقول يتهد؟ يعني دي الفكرة. يعني فراسخ عند التلامذة ما هو راسخ في وجدان إسرائيل، سواء كانوا أتقياء مثل الآباء الرسل أو أشرار، هو الافتخار بالهيكل. عشان كده أشعياء 64 الآية 11 يقول بيت قدسنا وجمالنا، إحنا جمالنا إن إحنا عندنا الهيكل، فده افتخار عند إسرائيل. ف قلنا المقارنة بقى علاقة موتة زوجته وما يبكيش واللي هيحصل لهم، قلنا نمرة واحد هنا كان في انذار وهنا في انذار. نمرة اتنين، طبعا بالنسبة لحسكيال انذار وقام تاني يوم يعمل الشغل بتاعه كإنسان تقي، هم انذار وقاموا تاني يوم سالكين وحشاتهم وفي خطيئهم بدون توب. يعني بس طبعا نمرة اتنين، ده شهوة عينك زوجتك دي الكنز بتاعك، وده اللي انتوا بتفتخروا بيه، لكن مفيش تقوى في حياتكم ربنا. دي المقارنة نمرة اتنين. نمرة تلات، أبناؤكم وبناتكم الذين خلفتم يسقطون بالسيف. مش انتوا أولادكم غاليين عليكم؟ هتشوفهم بيموتوا قدام عينيكم زي ما أنا زوجتي غالية عليا وربنا ضربها. طيب أنا زوجتي لما ماتت ربنا قال لي ما تبكيش، انتوا هتشوفوا ولادكم بيتقتلوا بالسيف قدام عينيكم ومش هتبكوا. مش هتبكوا ليه؟ اقدر اقول لك حاجتين. الحاجه الاولانيه، من شده الضيق اللي احنا فيها والالم ومجاعه، لما الواد يموت، ما الواد هو بيصرخ عايز ياكل، انا مش قادر اكله في الحصار، فلما الواد بيموت انا برتاح، ما انا مش قادر اسمع صراخ ابني ومش قادر اعمل له حاجه، فمش هبكي، بركه انه مات. أو زي ما قلنا يعني من شدة الكوارث محدش فاضي يبكي على حد، يا عم اللي يموت يموت يسيبنا في اللي احنا فيه. يعني الإنسان ممكن وقت الضيق، ممكن وقت الراحة أتعاطف مع إنسان متألم، معلش أنا نيتنا كبشر، لكن وقت الألم بقولك إيه، ما كفاية اللي أنا فيه، أنا مش ناقص. فهم بقى يعني يبقى اللي يموت يموت، انا ما احنا انا مش انا نفسي مش هقدر احتمل، يا عم انا مالي ومال غيري، اللي يعيش يعيش اللي يموت يموت. يعني كنوع من الايه؟ شده الضيقه اللي بنكتزها، تبلد المشاعر، الرباطات الطبيعيه بتبتدي تنفطم، ولادنا اللي احنا بايدينا أدناهم للأصنام. ما فرقت إيه بقى أن تدخل بابل تموتهم؟ يا عمي ما إحنا كنا إحنا بندبحهم بإيدينا. يعني عايز كل المشاعر دي مجتمعة. أبناؤكم وبناتكم الذين خلفتم يسقطون بالسيف. زي ما أنا زوجتي ماتت وما بكتش مع الفارق يعني. أنت هتشوفوا عيالكم بتموت قدام عينيكم وهيبقى في نوع من التبلد، نوع من اللامبالاة. زي ما أنا زوجتي ماتت بضربة، أنتوا هتدخل بابل تقطع الراس بالسيف كنوع من المقارنة. طب لما ده يحصل بقى تعملوا أنتوا إيه؟ تفعلون كما فعلت. أنتوا كانوا سألوني مراتي ماتت وليه أنا مش بحزن، مش ببكي، مش بنوح، مش زي ما أنا عملت بقى أنتوا تعملوا. وراح محدد لهم تحديدا، ما زي ما أنا عملت دي، ما أنت عملت حاجات كتير. لا، تفعلون كما فعلت، لا تغطون شواربكم، ما فيش حد حيبكي، مش أنتوا مش هتعملوا ده بمزاجكم. يعني أنا كحزقيا عملت لأن دي وصية ربنا، أنتوا هتعملوا غصب عنكم. أنتوا ما فيش في قلبكم شفقة على اللي بيموتوا، فما حدش فيكم حيبكي على حد ميت. يعني ده التوضيح. يعني لا تغطون شواربكم، ما حدش هيعيط كرجاله. لا تأكلون من خبز الناس، ما حدش هيسأل في حد. زمان لما كنا يبقى عندنا ميت، جيراننا كانوا بيجوا يشاركونا بالأكل. الناس مش هتسأل في بعضها. الآية 23، تعملون زي ما أنا عملت إيه؟ تكونون عصائبكم على رؤوسكم، ما فيش حزن. نعالكم في أرجلكم، كله بيجري عايز يهرب من باب، ما حدش فاضي يعني يقعد في البيت أو كده. لا تنوحون ولا تبكون، قلنا بالمعنى الروحي ما فيش حد بيندم قدام الله يبكي طب رب احنا غلطنا، او بالمعنى الحرفي ما حدش يعني ايه بيقولي موت موت والعيش عيش. وتفنون بآثامكم، هتموتوا في حال يأس كده احباط. ليه؟ ما احنا خطاة وما تبناش. تئنون بعضكم على بعض، تأنون يعني معنيين، يعني كله بيجيب اللوم على التاني، انت السبب اللي اتمحبه، كله بيدوس على التاني في سبيل انه ينجي نفسه. يأنون بعضهم على بعض، بل يصل الامر ان نجيب الملامة على ربنا. يأنون على الله، تأنون بعضكم على بعض، انت ربي ظالم، انت ربي ما بتحبناش، انت سايبني. بدل ما نجيب اللوم على نفسينا، لا احنا بنرمي اللوم على ايه؟ على الاخرين وعلى ربنا. ادي اللي قاله لهم في بداية الحديث، تفعلون كما فعلت، راح محدد لهم ما فيش حزن، ما فيش بكاء، ما تغطوش شعركم بابا زي ما انا عملت. ادي الرسالة اللي انا عايز اوصلها لكم. يأكد بقى اختام الامر ده في الآية 24، يكون حزقيال لكم آية مثل كل ما صنع تصنعون. عرفتوا بقى انا ليه لما زوجتي ماتت عملت كده؟ انا مثال ليكم. انتوا هتعملوا كده، هيحصل معاكم كده، مش بمزاجكم بقى، مش هتبكوا، مش هتحزنوا، انتوا ده الطبيعي بقى بتاعكم، محدش فيكم هيسأل في حد. يختم الرسالة للناس ببقية الآية 24، إذا جاء هذا تعلمون أني أنا السيد الرب. إذا جاء هذا ده ممكن يكون حاجة من الاثنين، يا إما الإعلان اللي أعلنه حزقيال في بداية الإصحاح، اكتب عندك تاريخ 10/10 في السنة 79، راح كاتب التاريخ حصل ايه بقى لما قال حزقيال، قال لهم ربنا بيقول يوم 10/10 يوم 11 نوفمبر يوم 10/10 في السنه الايه، السنه التاسعه. اكتبوا التاريخ ده عندكم. طيب كتبوا التاريخ، اذا جاء هذا لقوا فعلا يوم 10/10، وربنا قال يوم 10/10 هتيجي بابل وتقرب من المدينه، لقوا فعلا يوم 10/10 جت بابل وحصرت اورشليم. يبقى هنا إذا جاء هذا تعلمون أني أنا الرب، ده ممكن يكون معنى، ممكن يكون معنى تاني. هو بيقولهم أن أورشليم هتخرب وحتتهد، وانتوا هتبقى كل واحد بيجري ومحدش زعلان ومحدش ندمان، الكلام اللي احنا قلنا ده. يا عم انت بتقول ايه؟ المدينة لا يمكن تسقط، يعني احنا زي ما نقول كل الكلام ده حصل ولسه أورشليم موجودة وليه كان موجود، فالناس مش مصدقة. طيب لما بقى تتهد المدينة وتلاقوا نفسكم مش بتعيطوا وما بتزعلوش على أولادكم، مش مغطين شواربكم وأحساسكم في رجلكم. متى جاء هذا؟ فتعلمون أني أنا السيد الرب. يبقى ختام الكلام في الآية 24 يكون حزقيال لكم آية مثل كل ما صنع تصنعون. إذا جاء هذا، قلنا هذا قد يكون الحصار أو قد يكون الخراب ورد فعله. أدينا أنا بقول لكم من قبله، لما يجي تعلمون أني أنا السيد الرب. طبعا أنا بميل أكتر أنه بيتكلم على خراب الهيكل ورد فعل الناس اللي هيكون مشابه لرد فعل حزقيال على موت زوجته. ليه بقول ديت أكتر من الحصار؟ لأنه بيقول يكون حزقيال لكم آية، هو المثال. طب بالنسبة للحصار هو مجرد قال لهم تاريخ، لكن هو بقى مثالكم في ايه؟ لما زوجته ماتت ومعيطش و انتوا في خراب أورشليم. فبميل اكتر انه اذا جاء هذا ده يقصد به ايه؟ اللي هو الخراب وسبي أورشليم. كده ختم ربنا الحديث للشعب. في رسالة بقى ربنا حيقولها لحزقيال يختم بيها، ورسالة دي مهمة لأن حلوكم هنستفيد منها، أو يعني مهمة في دراستنا في إيه. خلاص ختم الكلام مع الشعب بيقول لهم يكون حزقيال لكم آية مثل كل ما صنع تصنعون. إذا جاء هذا اللي هو تحديدا سقوط أورشليم والهيكل، رد فعلكم يبقى زي رد فعله لما زوجته ماتت. إذا جاء هذا تعلمون أني أنا السيد الرب. وكده بقى رسالة للنبي نفسه بقى، وأنت يا ابن آدم، ختام الحديث، أفلا يكون في يوم آخذ عنهم، اليوم اللي أنا هاخد فيه عزهم، بص وصف الهيكل، سرور فخرهم، شهوة عيونهم، رفعة نفسهم. كل ده بيوصف إيه؟ نظرة إسرائيل للهيكل، زي ما قلنا مش نظرة روحية بقدر ما هي نظرة افتخار جزدني. قال له يوم ما أخذ الهيكل دوت واخده تاني أبناءهم وبناتهم، اليوم اللي حد في الهيكل وعيالهم يتضربوا بالسيف. ده امتى؟ ده يوم مجيء السبي الثالث اللي هو حرق الهيكل وخراب أورشليم. ايه ايوه ماله اليوم ده بقى؟ يقوله في الآية 26 إن يأتي إليك في ذلك اليوم، يوم بقى ما الهيكل يتهد ويتم الكلام اللي احنا قلناه دوت، أن يأتي إليك، في حيجيلك المنفلت ليسمع أذنيك. في واحد حيجي من أورشليم يقول لك فودانك، حيسمعك خبر منفلت. في ذلك اليوم ينفتح فمك للمنفلت وتتكلمه. يبقى أنا قلت لك أصمت، إيه؟ طيب تفضل صامت لغاية إمتى؟ لغاية ما يجيلك المنفلت اللي يقولك إنه أورشليم سقطت. طول الفترة دي أنت هتقعد إيه؟ صامت. أن يأتي إليك في ذلك اليوم المنفلت ليسمع أذنيك، في ذلك اليوم ينفتح فمك للمنفلت وتتكلم. انت هتسكت، احنا عارفين هتسكت امتى؟ لما زوجتك تموت. طب تفضل ساكت لغاية امتى؟ لغاية ما يجي لك المنفلت. طب احنا بقى يعني سؤال واحد وحنختم، المدة دي البداية موت الزوجة، النهاية مجيء الايه؟ مجيء المنفلت. دي الفترة اللي حزقيال اللي هيصمت فيها. مجيء المنفلت احنا عارفين تاريخه، سفر حزقيال الإصحاح 33 الآية 21 قال المنفلت ده جاء امتى؟ وكان في السنة الثانية عشر من سبينا في الشهر العاشر في الخامس من الشهر أنه جاء إلي منفلت من أورشليم فقال قد ضربت المدينة. بس أدينا عرفنا مجيء المنفلت يوم 5 في الشهر العاشر في السنة 12 للسبي. طيب هنبتدي نتكلم. طيب احنا صمتين من امتى؟ من يوم ما الزوجة ماتت. يبقى هنا بقى عايزين نعرف هي ماتت امتى عشان نعرف المدة اللي ظل فيها حسقيال صامت. صامت هنا بمعنى إيه؟ إنه ما بيكلمش عن إسرائيل ولا عن يهوذا، خلاص قال لهم الخراب وسكت، مش قال لهم رسالة تاني. هتبقى الرسالة طول الفترة ديت للأمم. طب مدتها قد إيه؟ أدينا عرفنا تاريخ نهايتها. لو عرفنا تاريخ موت الزوجة هنعرف نحدد المدة. طيب تعالى نرجع بقى لبداية الكلام، امتى مرات حسقيال ماتت؟ ماتت امتى؟ عندنا احتمال من الاثنين. اول تاريخ بدأ به الاصحاح اليوم العاشر في الشهر العاشر في السنة التاسعة، ده كان ايه؟ بداية الحصار. وبعد الحديث عن الإدرة قال له مراتك هتموت، يمكن يكون في نفس التوقيت مراته ماتت. يبقى في الحالة دي يبقى احتمال تاريخ موت الزوجة يوم 10 في الشهر العاشر في السنة التاسعة. طب ماتت تاني يوم ما تتكلمش، حط يدك على بقك تفتحش بقك كلمهمش، تظل صامت لغاية امتى؟ لغاية مجيء المنفلت 15 في السنة 12 للسبي. يبقى مدة الصمت 3 سنين. مدة الصمت لو زوجته ماتت في بداية الحصار اللي هو التاريخ الأولاني في الإصحاح، يبقى هيفضل صامت 3 سنين مش بيكلم فيها يهوذا ولا إسرائيل، كلم الأمم. طيب ال3 سنين دول في ملحوظة صغيرة عليهم، إن بداية الحصار فضلت أورشليم متحصرة لمدة 1.5 سنة 18 شهر. بعد ال 18 شهر سقطت جاله المنفلت. يبقى ما بين سقوط أورشليم ومجيء المنفلت 18 شهر، لأن 18 شهر و 18 شهر دول ال3 سنين. هنا بقى البعض اعترض، قال لك بقى معقولة أورشليم تسقط يجيله الخبر بعد 1.5 سنة؟ طب ليه بتقولوا مش معقولة؟ قال لك أصله في سفر عزرا الإصحاح السابع الآية 9، عزرا بيقول في الشهر الأول ابتدأ يصعد من بابل، وفي أول الشهر الخامس جاء إلى أورشليم، نفس السنة في الشهر الخامس. يعني الرحلة خدت 4 أشهر. يقول لك الرحلة اللي خدت 4 أشهر، المنفلت خدها في 18 شهر. البعض بيعترض، يعني لو احنا قلنا انه فترة الصمت 3 سنين باعتبار ان الزوجة ماتت في بداية الحصار، طب الحصار 18 شهر فتبقوا 18 شهر، يعني الخبر وصله بعد 18 شهر في حين ان المسافة 4 شهور، يبقى هنا بيعترض. لا، مين قال؟ كتاب ما قالش انه من سقطت أورشليم المنفلت طلع يجري، ما نعرفش. يمكن سقطت أورشليم بعدها بشهر باثنين بثلاثة بخمسة بستة لما جه واحد من هناك. طب نقدرش نجزم انه اللحظة اللي سقطت فيها المدينة المنفلت بدأ يتحرك لحسقيال، فالاعتراض ده مرفوض. كان الاعتراض ده يتقبل امتى؟ لو الكتاب قال وقت ما سقطت أورشليم في اللحظة دي المنفلت انطلق لحسقيال، نقول لك لا، انطلق في 4 أشهر اللي هيخليه يوصل بعد 18 شهر، لكن الكتاب ما قالش كده. يبقى الاحتمال الأول إن تكون الزوجة ماتت في بداية الحصار، والخبر وصل بعد 3 سنين. يبقى في الحالة دي حسقيال فضل صامت ما بيكلمش يهوذا لمدة 3 سنين، بيكلم الأمم اللي هي النبوات بقى اللي عن الأمم. أو في احتمال تاني إن يكون نص الإصحاح الأولاني اللي هو القدر والنار اللي هو بداية تاريخ بداية الحصار، ممكن يكون دوت في تاريخ وبعديها بفترة ما نعرفش قد إيه كانت لسه أورشليم ما سقطتش وربنا قال لحسقيال مراتك هتموت ولما مراتك تموت ما تبكيش. يبقى هنا بقت مدة الصمت من سقوط أورشليم لغاية مجيء المنفلت 18 شهر. ربنا ممكن يكون قال له بقى خبر موت الزوجة قبل سقوط أورشليم بشهر بشهرين بثلاثة، الكتاب ما قالش. يبقى في الحالة دي فترة صمت حسقيال 18 شهر مينيمم وممكن تكون زيادة شهر، زيادة شهرين، زيادة ثلاثة، ماكسيمم زيادة 18 شهر. يبقى إذا مش هنقدر نجزم تحديدا حسكي يظل صامت قد إيه. هي فترة تتراوح ما بين 3 سنين بداية الحصار لغاية مجيء المنفلت، أو 18 شهر اللي هي سقوط أورشليم. يمكن يكون ربنا قال له على موت زوجته، ما هو بالتأكيد قال له على موت زوجته قبل أورشليم ما تسقط بالتأكيد، فممكن يكون موت زوجته قبل سقوط أورشليم بشهر، بشهرين، بثلاثة. يبقى في الحالة دي الإصحاح 24 في تاريخين، الجزء الأول القدر والنار قبل مجيء المنفلت بثلاث سنين، الجزء الثاني موت الزوجة قبل مجيء المنفلت ب 18 شهر زائد نقط. ما نقدرش نحددها، كتاب ما قالش. يبقى أتليست حسكيال كان صامت لمدة 18 شهر، ده اللي احنا نأكده، لكن تحديدا كام الكتاب ما قالش. إن يأتي إليك المنفلت في ذلك اليوم ينفتح فمك للمنفلت وتتكلم، مش هتفضل صامت، لا، ينفتح فمك للمنفلت، يعني الكلام بقى الايه للراجل يهودي، ولا تكون بعد ابكم، خلاص ما اتكلم بقى يهوذا تاني، وتكون لهم ايه، لان في بقى رساله تانية بقى هيعلنها بعد مجيء المنفلت. خلاص الشعب وقع في السبي، نقعد بقى نوبخ فيهم ونكسر فيهم؟ لا، هتبقى الرسالة بقى رسالة رجاء. ده ختام سفر حسقيال. طيب ما بينهما فترة الصمت ديت، اللي هي صمت من جهة الكلام مع إسرائيل، اللي هي زي ما قلنا 18 شهر مينيمم، 3 سنين ماكسيمم. الفترة ديت حسقيال هيعمل فيها ايه؟ هيتكلم مع الأمم، وده القسم الخامس في سفر حسقيال اللي هو واخد من الإصحاح بتاع المرة الجاية 25 لغاية الإصحاح 32، كلها نبوات عن الإيه؟ عن 7 أمم. من الإصحاح 33 بقى حيجيله المنفلت، ويبقى الكلام بقى عن رجاء لإسرائيل. يبقى بنعمة ربنا المرة الجاية نبتدي القسم الجديد اللي هو حيبقى واخد من الإصحاح 25 لغاية 32، كلها نبوات عن الأمم. 7 أمم محيطة بإسرائيل، إسرائيل ليها علاقة معاهم بشكل أو بآخر، في 7 نبوات عليهم. بنعمة ربنا نبتديهم المرة الجاية، ولإلهنا المجد دائما أبديا، أمين.